والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين.
حسبك. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هاتان الآيتان في سياق ما قص الله جل وعلا عن موقعة أحد وما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه من النصر أولا وانهزام الكفار، ثم حصلت المخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأدان الله المشركين على المسلمين، ثم إن الله جل وعلا عز المسلمين فيما أصابهم، وما أصابهم شيء إلا بإذن الله وهو الذي قدره وقضاه جل وعلا، فعزاهم ثم بين شيئا من الحكمة التي استأثر الله جل وعلا بها. فأولا التعزية، يقول جل وعلا إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، والقرح والجرح قيل هما بمعنى، وهي تقرأ قرح وقرح، وقرئت بالمصدر قرح بفتح القاف والراء، وقرئت بإسكان الراء مع ضم القاف وفتحها قرح وقرح وقرح. قرح وقرح قيل هما بمعنى واحد، يعني المصيبة والجراح التي حصلت، وقيل القرح الجرح، والقرح ألمه ووجعه. يقول الله جل وعلا إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، أنتم مسكم ما مسكم، وقد جرح النبي صلى الله عليه وسلم وشج وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام وسقط في الحفرة التي حفرها المخادع المنافق، حفر حفرا فسقط النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة، ليظهر الله جل وعلا أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره، وأنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكلم صلوات الله وسلامه عليه، فهو يصيبه ما يصيب الآخرين ويصبر عليه الصلاة والسلام، فهو أشد الناس وأكثر الناس صبرا وتحملا في ذات الله، وأولي أذى شديدا وصبر عليه الصلاة والسلام. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. متى هذا؟ قيل في أول المعركة، في أول المعركة كان النصر للمسلمين وقتلوا من قتلوا منهم ولحقوهم وفر المشركون، وأخذ المسلمون في جمع الغنائم، يعني ظهر النصر والتأييد في أول الأمر ظهورا بينا. وكان مخالفة الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأوا إخوانهم المسلمين يجمعون الغنائم، قالوا ننزل نجمع مع إخواننا، وقال لهم قائدهم وكبيرهم: ألم يقل لكم النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتم الطيرة تخطفنا، وسواء كانت المسألة لنا أو علينا لا تبرحوا مكانكم حتى أقول لكم انزلوا. فقالوا انتهى الأمر وفر المشركون، وبقي هو رضي الله عنه ومعه نفر قليل وكانوا 40، قد سدوا الثغرة، لكن لما خلى المكان التفت خالد بن الوليد وكان في جيش الكفار، فرأى أن أوثق مكان وأحسن مكان في المعركة خلى من الناس، وأنه إذا صعد عليه استولى على المعركة وهزم المسلمين. وفعلا التفت وجاء إلى هذا الموقع لما خلى، بقي فيه قليل من الناس، فصعد وقتلهم وقتلوا، ثم نزل ثم سيطر على الموقف. وكل هذا بسبب مخالفة الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرح الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين كان قد حصل مثله قبل قليل للكفار، وكان النساء معهم يركضن منهزمات قد بدت سوقهن، الساق بدأت كشل رفعت عن ثوبها تركض هاربة، ومنهن هند بنت عتبة رضي الله عنها كانت في جيش الكفار، كانت امرأة أبو سفيان وأبو سفيان القائد، وكانت تركض منهزمة. فأحد الصحابة رضي الله عنه يقول: رفعته السيف، وكان سيف النبي صلى الله عليه وسلم، أريد أن أقتل هذا الشخص، فلما رأيت امرأة نزهت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أضرب به امرأة. ولله من ذلك حكمة، أسلمت رضي الله عنها ولها مواقف جيدة بعد إسلامها، وهي كانت ممن يحرض على المعركة وعلى قتال المسلمين وعلى قتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه، حرصت وبذلت كل ما في وسعها من أجل قتل النبي صلى الله عليه وسلم، أو قتل علي أو قتل حمزة. وكانت الشهادة من الله جل وعلا لحمزة رضي الله عنه، وكانت هي لها دور في المعركة، وأراد أحد الصحابة أن يقتلها لأنها منهزمة انهزمت. فلما يقول: لما رفعت السيف رأيت امرأة نزهت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن أقتل به امرأة. ولله من ذلك حكمة، لأن الله جل وعلا ما أراد قتلها كافرة لأنها أسلمت رضي الله عنها. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله انهزام. فهل هو في أحد كما قال بعض المفسرين، أم هو في بدر؟ يعني تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة: إنكم أصبتم فكونوا أقوياء حتى ولو حصلت المصيبة عليكم. فالمشركون أصيبوا أكثر من إصابتكم في بدر، ومع هذا رجعوا إليكم، جاءوكم يقاتلونكم، لأن بدر في السنة الثانية، وأحد في السنة الثالثة، يعني مع انهزامهم ومع الفتك فيهم في بدر ما ضعفوا، ما ضعف الكفار، وجمعوا الأموال الطائلة لأجل العودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقتاله. فيقول الله جل وعلا: إن يمسسكم قرح، يعني ألم وجراح وتعب، لأنه استشهد منهم عدد رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد مس القوم قرح مثله، يعني في أول المعركة قيل هذا، أو في معركة العام الماضي معركة بدر، ومع هذا مع ما أصابهم ما أيسوا، ما أيسوا، رجعوا إليكم قرح مثله. يقول الله جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس. يعني لو كانت دائما النصر والغنائم للمسلمين مطلقة ما كان في هذا امتحان، ولا ظهر الصادق ممن عنده شيء من النفاق، ولا دخل في الإسلام من يريد المال، ما دام مثلا النصر مؤكد لدخل في الإسلام من يريد المال. والله جل وعلا يديل هؤلاء على هؤلاء ويديل هؤلاء على هؤلاء، والنهاية أن النصر من الله للمؤمنين، ما يخذلهم في النهاية، لكنه يمسهم شيء مثل ما مسهم في موقعة حنين، غزوة حنين، كانوا أكثر ما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعضهم لبعض: لن نهزم اليوم من قلة، ما صاروا أكثر منهم في موقعة حنين. ومع ذلك في أول ما بدأت المعركة فر كثير منهم، وما بقي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعدد معه قليل، حتى أمر من ينادي الصوت، من ينادي من كان بصوته عالي: يا أصحاب بيعة الشجرة، يا أصحاب يا أصحاب يا أهل البقرة، يا كذا، يناديهم صلى الله عليه وسلم يقول: تعالوا قاتلوا في سبيل الله لا تفروا. فالنصر من الله جل وعلا لا بالعدد ولا بالعدة، وما كانوا أضعف منهم يوم بدر، وحصل النصر والتأييد من الله جل وعلا. وتلك الأيام نداولها، مر هؤلاء مر هؤلاء، وكما قال أبو سفيان لهرقل لما سأله قال: هل كان بينكم وبين محمد قتال؟ قال: نعم. قال: من كان الغالب؟ قال: نحن أحيانا وهو أحيانا. قال: هذه سنة الله في خلقه، هذا دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم، وهم دائما يكون النصر له، ولا دائما يكون الغليبة الهزيمة له، لا، وإنما أحيانا وأحيانا، وليعلم الله. وفيها حكم، يعني كونه يحصل منهم زلل وانهزام ونحو ذلك، ذكر الله جل وعلا بعض مصالح هذه في قوله: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا من المنافقين. إن المنافقين انخذلوا ورجعوا، وحرم بعضهم بعض على الرجوع. وليعلم الله الذين آمنوا، هذا علة وسبب، ويتخذ منكم شهداء، هذه ثانية، يعني أدال عليكم ليتخذ منكم شهداء. والثالثة: وليمحص الله الذين آمنوا. والرابعة: ويمحق الكافرين. أربع حكم متوالية ذكرها الله جل وعلا، وفصل فيها بقوله: والله لا يحب الظالمين، هم ظلمة والله لا يحبهم، وأنتم لستم كذلك، فالله يحبكم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، هذه سنة الله في خلقه، أن الله يدعو يوم لنا ويوم علينا. يقول الشاعر: فيوما علينا ويوما لنا ويوما نساء ويوما نسر. هذه سنة الله في خلقه، نداولها بين الناس نقلبها، ولا يكون النصر دائما لفئة ولا الهزيمة دائما لفئة، وإنما تكون مداولة لحكم يريدها الله جل وعلا. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. قد يقول قائل: أليس الله يعلم الشيء قبل أن يقع؟ يقول: بلى والله، ما يخفى على الله شيء، وهو جل وعلا قدر هذا الشيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما جاء في الأحاديث الصحيحة. وسير معركة بدر ومعركة أحد وغيرها من المعارك كلها مقدرة قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. إذن ما معنى قوله وليعلم الله الذين آمنوا؟ قال المفسرون رحمة الله عليهم: علم ظهور يستحقون عليه الثواب والعقاب، لأن الله جل وعلا ما يعذب عباده بما لم يفعلوه، ولا يعطي عباده شيئا لا يستحقونه ما فعلوه، وإنما يجعل جل وعلا الناس يفعلون ما أراده سبحانه. فمن أطاعه استحق الثواب، والله جل وعلا يعلم أجلا أنه سيطيع، ومن عصاه استحق العقاب، والله جل وعلا يعلم قبل أن يخلق الخلق أنه سيعصي. وليعلم الله الذين آمنوا علم ظهور يستحقون عليه الثواب أو العقاب، لأن الإنسان ما يستحق الثواب إلا على ما عمل، ولا يستحق العقاب إلا على ما عمل. وقيل: وليعلم الله الذين آمنوا ليعلم المؤمنون، لكنه أضاف العلم إلى ذاته تشريفا للمؤمنين، لأن المؤمنين ما يدرون قبل أن يقع الشيء، والله جل وعلا يعلم ذلك قبل أن يقع. وليعلم الله الذين آمنوا، ليظهر الرأي في العين الصبر والاحتساب والجهاد والانهزام والضعف والخوار الذي يحصل من الناس، ويتخذ منكم شهداء. الله جل وعلا قدر واصطفى منازل عالية للشهداء، ما ينالونها إلا بالشهادة أو الصدق الجازم في طلبها، لأنه جاء في الحديث: من سأل الله الشهادة خالصا من قلبه أورثه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. والمؤمن يحب الشهادة، وليس المراد محبة الموت، وإنما يحب أن يقاتل في سبيل الله، وتكون منيته ونهاية أجله بالقتال في سبيل الله. ولهذا تأسف خالد رضي الله عنه لما مات على فراشه، قال: ما في جسمي موضع كذا إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية أو طعنة برمح، وها أنا لا أموت على فراشي كما يموت البعير. لا نامت أعين الجبناء، لأنه شجاع رضي الله عنه، وكان مقدام رضي الله عنه، وما حضر معركة إلا وانتصر فيها بأمر الله وإذنه جل وعلا. حتى معركة أحد كان مع الكفار انتصروا لله في ذلك حكمة. ومع هذا ومع إقدامه وعدم مبالاته رضي الله عنه مات على فراشه وهو القائد العظيم رضي الله عنه، ما قتل في المعركة. ويتخذ منكم شهداء، بسبب ما حصل من المخالفة وانتصار المسلمين وانتصار الكفار على المسلمين صار في المسلمين شهداء، 70 و73 أو 74 شهيد كلهم قتلوا في المعركة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومعروف شهداء أحد لهم مقبرة خاصة في أحد، كانوا جمع كبير، وأكثرهم من الأنصار رضي الله عن الجميع من المهاجرين والأنصار. ويتخذ منكم شهداء، سمي المقتول في سبيل الله شهيد قيل لأنه مشهود له بالجنة، وقيل لأنه يستشهد وتقبل شهادته، وقيل لأنه قتل وهو شاهد يعني حاضر مقدم، ما جاءه الموت حتف أنفه، أو لأنه هو شهد المعركة وتقدم للقتال في سبيل الله فقتل. والشهيد كما جاء في الحديث يغفر له عند أول قطرة من دمه. وجاء في الحديث أن الشهيد ما يناله من مس القتل إلا كما يحس أحدكم بالقرصة، قرصة العقرب أو نحوها، يعني ما يتألم من القتل. ويتخذ منكم شهداء، يكرمهم الله جل وعلا بهذا، فمن أعطاه الشهادة فقد أكرمه. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن المسلمين كانوا يسألون ربهم: اللهم ربنا أرنا يوما كيوم بدر نقاتل فيه المشركين ونبنيك فيه خيرا ونلتمس فيه الشهادة. فلقوا المشركين يوم أحد فاتخذ منهم شهداء. وفي أثناء الحكم المتعددة فيما أصاب المسلمين من الهزيمة وسط بينها جل وعلا قوله: والله لا يحب الظالمين، يعني ما نصرهم وأيدهم عليكم لأنه يحبهم، الله لا يحبهم، وإنما لحكم، مثل ما خلق إبليس جل وعلا وهو يعلم ما فيه من الضرر على الناس، لكن خلقه لحكمة يريدها الله جل وعلا، ليقوم سوق الجنة والنار، وليقوم علم الجهاد، وليقوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليقوم الحب في الله والبغض في الله، وليوجد مصالح عظيمة في خلق إبليس، حكم يريدها الله جل وعلا. لكنه جل وعلا بينا جل وعلا أنه لا يحب الظالمين، ما أدى لهم عليكم وجعلهم يغلبونكم إلا لحكمة، وإلا فالله جل وعلا لا يحبهم. وفيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، وإذا كان جل وعلا لا يحب الظالمين فهو يحب المؤمنين، يحب من كان بخلاف ذلك، فهو يحب ولا يحب، يحب من أطاعه ولا يحب من عصاه. وكما جاء في الحديث أن الله جل وعلا إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبها أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. يعني الناس يجدون أنفسهم أنهم يحبون هذا الرجل. وإذا أبغض الله وكره عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل. ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم يوضع له الكراهية في الأرض. تجد الناس يكرهونه ويبغضونه وإن لم يسع إليهم بشيء، لكن يلقى في قلوبهم كراهيته كما يلقى في قلوبهم محبة من أطاع الله جل وعلا. والله لا يحب الظالمين، فهو لا يحب الظالمين ويحب المتقين ويحب الصادقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين سبحانه وتعالى. تفضل يطلق على الكفر وعلى ما دون الكفر، على الفسق والمعصية يقال ظالم، والمشرك يقول ظالم يكون يقال له ظالم. فالظلم درجات مثل الكفر ومثل الإيمان، الإيمان درجات، يقال للرجل مؤمن وإن كان يختلف بعض المعاصي. والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا. هذه الثالثة يعني الشهادة، وما أصابكم ليمحصهم يطهرهم من أدران المعصية وما حصل من المخالفة. والمرء إذا عصى الله جل وعلا وعجل له شيء من العقوبة في الدنيا سلم من العقوبة في الدار الآخرة. وكان بعض السلف يسأل الله أن يعجل له ما كان عليه من عقوبة في الآخرة. فالتمحيص في الدنيا لا يدل على بغض الله جل وعلا لعبده، وإنما يطهره. وكان بعض السلف يفرح إذا أصيب بوعكة مرض، يقول هذه تمحص تطهر من السيئات، يقول هذه بمثابة الريح الخفيفة التي تنتاب الشجر التي فيها ورق يابس وورق أخضر، فإذا حصل عليه ريح خفيفة تساقط الورق اليابس وخفت الشجرة وبقي الورق الأخضر. فكذلك الوعكة والأمراض التي تصيب الإنسان في الدنيا تخفف عنه السيئات، يطهره الله جل وعلا بها. وليمحص الله الذين آمنوا يطهرهم، إن كان عليهم سيئات يطهرهم منها، وإن لم يكن سيئات مثلا رجل صالح وتقي ويصاب بأمراض وأمور وليس عليه سيئات، هذا يكون رفع الدرجات له في الدار الآخرة عند الله، لأنه لا يضيع عند الله شيء. فجاء في الحديث مثلا من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. قال بعض السلف إذا لم يكن عليه خطايا، إذا كان رجل صالح وتقي ومؤمن ولا ليس عليه سيئات تمحى أو تغفر، يرفع له الدرجات، ما يضيع عند الله شيء جل وعلا. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ويمحق الكافرين، المحق مثل ما قال الله جل وعلا يرمي الصدقات ويمحق الربا، الربا يمحقه يتلفه، يمحق الكافرين يتلفهم ويصيبهم بالمصائب العظيمة. كيف يمحقهم مع ما أعطاهم من التأييد والنصر؟ نعم قد يكون تأييدهم هذا ونصرهم سبب لبطرهم واستكبارهم وعنادهم، فيكون سببا آخر لهلاكهم، مثل النعمة في الدنيا ينعم الله جل وعلا بها على العبد المؤمن المال مثلا يعطيه من المال فيرفعه بذلك درجات لأنه يتصدق من ماله ويواسي ويعطي ويصل رحمه فيكون هذا المال نعمة له. ويعطي جل وعلا المال للرجل الفاجر فيكون سببا لهلاكه وهي نعمة في الدنيا لكن سبب لهلاكه يبطر ويتكبر ويتعاظم على الناس بماله فيأخذه الله جل وعلا أخذ عزيز مقتدر. بطره وتكبره وعلوه في الأرض بسبب ما أعطاه الله جل وعلا من المال والقدرة. وهكذا هنا والله أعلم. ويمحق الكافرين يعني يعطيهم النصر فيحصل عندهم الغطرسة والكبر والتعاظم فيمحقهم جل وعلا يكون سببا لهلاكهم. فالنعم في الدنيا قد تكون نعمة وسبب للفوز في الدار الآخرة وقد تكون النعمة في الدنيا سببا للضلال والكفر والشقاوة والعياذ بالله والعذاب في الدار الآخرة كما مثلت في المال. يعطي الله جل وعلا المال لهذا فيكون سبب لرفع درجاته ويعطي الله جل وعلا المال للآخر فيكون سببا لهلاكه وشقوته والعياذ بالله. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فهذه الآية كما أسلفت فيها التعزية والتسلية للمؤمنين وأن الله يأمرهم بالصبر واحتساب ما يصيبهم في ذات الله ولا يضعفوا ولا يحلوا ولا يذلوا ولا ينخذلوا أمام الكفار وإن أصابهم ما أصابهم كما قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أقرأ.
قال المؤلف رحمه الله إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله أي إن كنتم قد أصابتكم جراح وقتل منكم أي إن كنتم قد أصابتكم جراح وقتل منكم طائفة فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك من قتل وجراح وتلك الأيام نداولها بين الناس أي نديل عليكم الأعداء تارة وإن كانت لكم العاقبة لما لنا في ذلك من الحكمة. ولهذا قال تعالى وليعلم الله الذين آمنوا. قال ابن عباس في مثل هذا لنرى من يصبر على مناجزة الأعداء ويتخذ منكم شهداء يعني يقتلون في سبيله ويبذلون موهجهم في مرضاته والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا أن يكفر عنهم من ذنوبهم وإن كانت لهم ذنوب أن يكفر عنهم من ذنوبهم إن كانت لهم ذنوب وإلا رفع لهم في درجاتهم بحسب ما أصيبوا به. وقوله تعالى ويمحق الكافرين أي فإنهم إذا ظفروا بغوا وبطروا فيكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهم ومحقهم وفنائهم.
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل لنا طالب علم هل يجوز لي نافذ ماء زمزم وغيره وأقرأ عليه بعض آيات قرآنية لتقوية ذاكرتي؟
جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له فأنت تشربه استشفاء تشربه مثلا لتقوية الذاكرة. جاء بعض السلف أنه قال اللهم إني أشربه لظمأي عرصات يوم القيامة. وجاء عن بعض السلف الدعاء اللهم اجعله لي علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء. وقوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له يعني إن شربته ليشفعك أشبعك إن شربته استشفاء شفاك الله إن يبتغون الحفظ وفقك الله للحفظ. وهكذا فهذا حسن أن يشرب الإنسان من ماء زمزم وينوي شيئا ما ويقصد ثواب هذا لنفسه أو له ولوالديه أو له ولأحد والديه. هذا الصدقة الجارية الذي يخرجه الإنسان ويبقى ينتفع به وهو باقي. هناك صدقة منتهية وصدقة جارية. مثلا قدمت طعاما للفقراء هذا صدقة ومن أفضل الصدقات، لكن ما يسمى صدقة جارية لأنه ينتهي. قدمت أرضا لتكون مسجد يصلى فيها هذه صدقة جارية. بنيت رباطا أو سكنا للفقراء أو سكنا لطلبة العلم أو سكنا لابن السبيل هذا صدقة جارية مثلا. أوقفت نخلا هذا صدقة جارية. اشتريت كتبا وجعلت وقف على طلبة العلم هذا صدقة جارية. وهكذا يعني الذي ينتفع به مع بقائه هذا يسمى صدقة جارية، وينتفع بها الإنسان حيا أو ميتا، ويصل ثوابها بإذن الله لمن نواه الإنسان. إن نواه لنفسه له، نواه لوالديه له، ولوالديه له، ولأحد والديه له، ولمن تعلم منه له، ولأولاده حسب ما ينويه ينفع بإذن الله. وهذا من الشيء الذي يبقى نفعه بعد موت الإنسان، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فأي شيء يبقى والإنسان يبذله لوجه الله تعالى فإنه ينفع ويعتبر من الصدقة الجارية.
يقول السائل: ذكرتم في درس التوحيد دعاء نزول المكان وأنه يكون هناك مانع من استجابة هذا الدعاء، فما هو المانع؟
نعم، يقول: ذكرتم في درس التوحيد دعاء نزول المكان وأنه قد يكون هناك مانع من استجابة الدعاء. نعم، الموانع كثيرة سلمنا الله وإياكم منها. موانع إجابة الدعاء كثيرة تعلم الإنسان، يعني قد يكون الدعاء هذا يدعو به رجل فيستجاب له ويدعو به آخر فلا يستجاب له، لأن ذاك ليس عنده موانع وهذا عنده موانع. ومن الموانع ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي. هل كل الخمسة من أسباب إجابة الدعاء؟ إطالة السفر والشعثة والغبرة من أسباب الإجابة. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره. يمد يديه إلى السماء، الله جل وعلا حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا من أسباب الإجابة. تكرار الدعاء يا ربي يا ربي من أسباب الإجابة، لأن الله جل وعلا يحب الملحين في الدعاء، فمعه من أسباب الإجابة الشيء الكثير. لكن هناك موانع، ما هي؟ يقول: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. يعني معه من أسباب الإجابة الشيء الكثير، لكن عنده موانع أصلع، عنده موانع فظيعة ما يستجاب له، أما يستجاب لذلك. وهكذا يقول بعض السلف: إذا دعا المسلم بدعوة فما رأى أنه استجيب له فيحسن أن يفتش عن نفسه، ينظر فيه ماذا، ما هو السبب. مع انه لا ييأس من الإجابة حتى لو لم يجب بنفس ما سأل، لأن أنواع الإجابة ثلاثة أنواع: إما أن يعجل الله للمسلم دعوته، وإما أن يدخر له في الدار الآخرة ما هو خير له مما سأل، وإما أن يدفع عنه جل وعلا من المكروه ما هو خير له مما سأل. يعني أنواع الإجابة متعددة، قد تظهر للإنسان وقد لا تظهر، يكون المرء قد استجيب له وهو لا يرى شيء الآن، لكن أمامه يوم القيامة يرى الجواب. فلما ييأس المسلم الدعوة يدعو بما أحب، والله جل وعلا أحكم وأعلم بمصلحة عبده، قد لا يكون له مصلحة بهذا، قد يتضرع العبد لربه أن يرزقه الله جل وعلا الولد، أو يرزقه المال، أو هو مريض يرزقه الصحة، فما يعطيه الله جل وعلا الولد وما يعطيه المال وما يعطيه الصحة لحكمة يريدها جل وعلا، يعلم جل وعلا أن الولد لا مصلحة له به، وإنه لو أعطي إياه لأشقاه، أو يعلم جل وعلا أن المال لا مصلحة له فيه، لو أعطي المال لطغى وتكبر، فما يصلح له إلا الفقر. إن من عباد الله كما جاء في الحديث: إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، ولو أغنيت لأفسدت عليه دينه، وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، ولو أفقرت لأفسدت عليه دينه. فهو جل وعلا يعطي لحكمة ويمنع لحكمة. وقد يسأل الله جل وعلا الصحة، والله جل وعلا يعلم أنه لا مصلحة له في شفائه، شفاء مصلحته في أن يبقى مريض خير له، فيعطيه الله جل وعلا مقابل ما سأل ما هو خير له، ما في الدار الآخرة، أو يمنع عنه من المكروه ما هو أضر به. وهكذا فأسباب الإجابة والحمد لله كثيرة، لكن أسباب المنع والحرمان من الإجابة بعد موجودة، قد يتلبس بها المرء فيحرم من إجابة الدعاء.
يقول السائل: رجل وكل رجلا لتزويج ابنته لمن أرادت، وبعد فترة تزوجها لنفسه، فهل يجوز ذلك؟
إذا قال الولي للوكيل: زوج ابنتي في من ترغب، فعرض نفسه عليها فرغبت فيه، فله أن يزوجها نفسه، لأن الولي وكل الأمر إليها، قال: زوجها بمن ترغب، وهذا أولى في التوكيل، لأنه يقول قد يقول زوجها لفلان فما يحصل اتفاق مثلا، أو يختلفون في أمر من الأمور فيحتاج إلى وكالة جديدة، لأنه إذا أرسل وكالة من بعيد مثلا لشخص أن يزوج ابنته بفلان الذي هو الخاطب، قد يختلفان لأمر من الأمور فما يحصل التزويج وتبقى في حاجة إلى وكالة جديدة. لكن إذا قال: زوج ابنتي بمن ترضاه لها، بمن ترضاه هي زوجا لها، فعرض عليها فلان، قال: فلان خطبتي، قالت: ما أريده، ما يزوجها إياه، قال: فلان خطبتي، قالت: لا أريده، قال: ما رأيك في، قالت: نعم أنت أريدك، فلا بأس.
تقول السائلة: زوجي تزوج امرأة أخرى وأسكنها في نفس البيت، لكنها لا تقوم بخدمة الضيوف وأعمال البيت مثل ما أعمل، فهل يجوز لي أن أهجرها ولا أكلمها وأذكر ذلك لأبنائي وبناتي؟
ما ينبغي للمرأة أن تهجر زوجة زوجها، وإنما يحسن التعاون، وقد يتراءى لك أنها لا تقوم بكذا ولا تقوم بكذا، وهي تقوم بما يجب عليها. فيحصل للمسلم والمسلمة أن يتحمل ما يراه ويتهم نفسه بأنه ما أدرك أو ما عرف أو نحو ذلك، ولا يحمل على الغير وهو يجد محملا للخير. ما دام يجد محملا للخير فلا يحمل على سواه. ولا ينبغي للمرأة أن توغر صدور الآخرين على زوجة زوجها مثلا، تسبها عند زوجها أو تسبها عند الآخرين، وإنما تحفظ نفسها ولسانها لئلا تعاقب بما يؤثر عليها ويسيء إليها.
يقول السائل: أنا شاب قد خطبت ابنة خالي وأنا عمري 20 عام وهي عمرها 15 عام، واستمرت الخطبة 6 سنوات ثم بعد ذلك عقدت النكاح عليها واكتشفت أنها ليست بكر، وأنا الآن محتار هل أستمر في الزواج أم لا، علما بأني عرفت أنها أيام الخطوبة أقامت علاقة مع شاب وسلبها عذريتها وهي الآن تابت توبة النصوح.
ما دمت تقول إنها تابت فالأحسن أن تقدم على الزواج وتسر عليها ولا تفضحها، لعل الله أن يمن عليها بالتوبة الصادقة النصوح. ثم بعد الزواج مثلا والدخول، إن رأيت منها استقامة فالحمد لله، وإن رأيت منها خلاف ذلك فيباح لك أن تطلقها وتستريح، لكن ما ينبغي الفضيحة. وقدر ما يستطيع المسلم أن يستر على المسلم الآخر ذكرا كان أو أنثى فهو خير له، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة.
يقول السائل: هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد الحرام وتمكث فيه بين الصلوات؟
الحائض تدخل المسجد الحرام وغيره من المساجد لكن لا تمكث فيه، ما تجلس، تدخل لحاجة، تكلم رفقتها في المسجد الحرام أو غيره من المساجد، أو توصل إليهم شيء، أو تأخذ منهم شيء، أو تدفع العربية لصاحبتها وتأتي لتأخذ العربية من بصاحبتها عند النهاية، وهكذا تدخل وتخرج، ولا يجوز لها الجلوس والمكث. والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله عنها أن تدخل المسجد، قال لها: ناولين الخمرة يعني الغطاء، فقالت: إنها حائض، فقال: إن حيضتك ليست بيدك. ودخلت رضي الله عنها وأحضرت ما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد، وأخذ من هذا جواز الدخول ولا يجوز المكث، يعني ما يجوز لها الجلوس. مثلا تدخل وقت صلاة المغرب وتمكث إلى ما بعد صلاة العشاء، أو كانت جاءت تدفع العربية لصاحبتها المغرب وتجلس معها إلى ما بعد العشاء وتدفعها، لا، فتدخلها إلى المسجد وتخرج، فإذا حان موعد خروج صاحبتها تأتي إليها وتأخذها، وهكذا.
يقول السائل: هلك هالك عن زوجة وثلاث بنات وأخت وأخ شقيقان.
هلك هالك عن زوجة وثلاث بنات وأخت وأخ شقيقان. للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلاث لهن الثلثان، والباقي بين الثمن والثلثين للأخ والأخت الشقيقين، للذكر مثل حظ الأنثيين.
يقول السائل: هل يجوز الطواف بالكعبة ابتغاء الثواب ابتغاء الشفاء لأبي في مستشفى بدل الثواب من الله؟
يعمل الإنسان الطاعة ويسأل الله جل وعلا ما أحب، ولا يعمل الطاعة لأجل كذا، وإنما يعمل الطاعة لله. يصوم ويسأل الله ما أحب، يطوف ويسأل الله ما أحب لأنه في موطن من مواطن الإجابة، يصلي ويسأل الله ما أحب، ولا يكون عمله لأجل هذا السؤال، وإنما تقربا إلى الله جل وعلا ويسأل الله ما أحب.
أجب أخرى غيري، ولكن تحت ضغط وإلحاح من أحد شيوخ العلم بأن يزوجه قريبته، فعقد قرانه عليها وسبب ذلك في مشاكل بيننا وهدم لأوساطنا، فهل يتحمل هذا الشيخ ذنب لستر بناته وهدم بيوت الناس وضرر بنات الناس، وهل علينا إثم إن دعونا الله أنا وأبنائي على هذا الشيخ وبناته؟
ما يجوز لكم أن تدعوا على هذا، لأنه ما أخطأ وما جنى، والله جل وعلا يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم لتسع نسوة وكلهن في عصمته، وما يدل على زواج المرء لا يدل على كراهيته لزوجته أو لزوجاته اللي آتي معه. فأحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه التي اجتمعنا عنده هي عائشة بلا شك، وهي الثانية من التسع، أولهن سودة رضي الله عنها، ثم عائشة، ثم السبع الأخريات، ومن طلقه منهن كلهن بعد عائشة، وهي أحبهن إليه عليه الصلاة والسلام. والزواج من سنن المرسلين، ولا يجوز للإنسان أن يدعو على من لم يظلمه، لأن كونه مثلا أشار على الرجل بالزواج، الزواج فيه خير وفيه طلب ذرية وفيه عفاف وفيه مصالح عظيمة، مع الاحتساب يؤجر عليه الإنسان. ولا يجوز للإنسان أن يدعو على أحد لم يظلمه، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم. فالمظلوم نعم يرفع الله جل وعلا دعوته ويقول: بعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لكن غير المظلوم ترجع عليه دعوته هو، ما تروح لصاحبه التي وجهها إليه، ترجع إليه هو، لأنه هو يكون ظالم بدعائه على من لا يستحق أن يدعى عليه.
يقول السائل: ما السنة في المصافحة بيد واحدة أم بيدين؟
المصافحة بيد واحدة باليمين، ولا يقدم اليدين معا، وإنما يقدم يدا واحدة وهي اليمين، المصافحة بها والأكل بها والشرب بها والمناولة فيها، واليسار لما سوى ذلك.
يقول السائل: هل يجوز لآل البيت الأكل مما يقدم لإفطار الصائمين في الحرم أم صدقة؟
نعم، لهم أن يأكلوا من ذلك، لأن الأصل أنه يقدم للصائمين، يقدم للمحتاجين، يقدم لمن يريد الأكل. فزكاة المال ما تدفع على سبيل العموم، لأن زكاة المال يجب أن يخصص بها الفقراء، لكن ما يقدم في الأماكن العامة والمجامع المساجد والمخيمات ونحو ذلك هذا يكون صدق من صدقة التطوع ومن ما يطلب به الأجر كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بإطعام الطعام.
يقول السائل ما معنى كلمة أزلي وأبدي؟
أزلي يعني في الأزل في القديم، وأبدي يعني في الحاضر إلى ما لا نهاية له. أزلا وأبدا يعني قديم بلا ابتداء وأبدي بلا انتهاء، وهذه من صفات الباري جل وعلا. يعني في الأزل يعني بلا ابتداء، هو عالم بكل شيء. أبدي يعني لا نهاية له، لأن كل الخلق ينتهون، والله جل وعلا حي لا يموت لا ينتهي، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.